شبكة نفحات للصوتيات والمرئيات الإسلامية تقدم.
لا حول ولا قوة إلا بالله. العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين. إلى قيام يوم الدين، يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم. سادتي، فنفوز والله فوزا عظيما يا غريب، يا نادت فقطعت القلوب بشجوها، لكن من تضم البيان فريدا إنسان عيني، يا حسين أخي يا أملي وعقد جماني المنضودة، أمالي دعوتك لا تجيب ولم تكن، عودتني من قبل ذاك صدودا لمحنة شغلتك عنا يا أبا عبد الله، ألمحنة شغلتك عنا أم حاشاك أنك ما برحت ودودا يا أركبنا على ظهور الجمال، مررنا بهن على مصارع الأحبة، وأما زينب صاحت يا حاج الضعن عباس مربي، والله يا حاج الضعن عباس مربي، مالي قلب أمشي وخلي أخويا الشفي يا ورد اعتب عليه، وقل الحرم يا غلي باريه، يا أخويا يا أبو فاضل تقل أخويا من تلي جبتني، والله جبتني وبيدك يا ابو فاضل ركبتني، والله بس ما رحت عني يا اخويا رحت عني وعفتني والله خويا يا عقبك بني امي ولتني يا ابو فاضل تقل خويا ماين الوديعة من ابوكم داحي الباب خويا اقعد شوف راس من الحزن شاب اي والله شوف راس راس من الحزن شاب وحسين وعباس وزينب الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم ذكرنا فيما سبق بأن هذه الآية وهي الآية الأولى من سورة الحجرات جاءت للحديث عن كيفية العلاقة التي يجب أن تكون مع الله سبحانه وتعالى والعلاقة مع رسول الله بحيث قالت يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله يعني أن كل ما يصدر من عند الله وما جاء به رسول الله عن الله عز وجل لابد أن يؤخذ بعين الاعتبار لأن ما من شيء جاء به رسول الله إلا وفي النتيجة أنه في مصلحة العبد وجينا ببعض النماذج اللي مثلاً اليوم من تجي إلى القانون الإلهي إن صح التعبير أكو هناك من يريد أن يوجد بديل هذا القانون يعني كل حكم من الأحكام التي جاءت بها السماء المفترض أن هذه الأحكام تتغير ليش؟ قال لأن هذه الأحكام في واقع الأمر أنها لا تصف في مصلحة الإنسان إما لأنه لا يوجد فيها عدل أو فيها ظلم أو لا تؤدي الغرض جيب لنا مثال قال قانون الأحوال الشخصية اليوم قانون الأحوال الشخصية في بعض المجتمعات بدأت تعمل على تبديل قالوا مثلا الولاية من قبل الأب على البنت البكر مفترض أنه ما تكون هناك ولاية تعطى مطلق الحرية. ولهذا صار في المجتمع الأوروبي البنت إذا بلغت 18 سنة لا ولاية لأحد عليها، تتصرف كيفما تشاء ومتى ما تشاء، لها مطلق الحرية. مثلا في قانون آخر لما يجي القرآن الكريم يقول الرجال قوامون على النساء، قالوا ليش فعلا جعلت القيامة بيد الرجال ولم تجعل بيد النساء؟ يعني لأفضلية في الرجل على المرأة؟ هذا القانون هم لا بد وأن يبدل، وبدأوا يعملون على تبديله. بينما في نفس الشارع المقدس لما يتحدث عن هذه الأحكام ويبين كما ذكرنا بالأمس فلسفة كل حكم من الأحكام، مثلا هذه القيمومة، من يقول القرآن الكريم الرجال قوامون على النساء، قال بما فضل الله بعضهم على بعض، يعني خلقة الإنسان من رجل وامرأة كل واحد جعل له هذا الدور وهذه المهمة التي يقوم بها بحسب ما توجد لديه من قدرات. أكو قدرات موجودة عند المرأة ما موجودة عند الرجل، أكو قدرات موجودة عند الرجل ما موجودة عند المرأة، فلهذا إحنا نريد كل واحد منهم يؤدي ما عليه من دور. هم لما إحنا خلينا الولاية في مسألة الولاية وقلنا المفترض أن هذا الولي لابد وأن يتعامل وفق المصلحة التي تصف في مصلحة المولى عليه. فما قلنا أنه إحنا لما قلنا أن الولاية تكون بيد الأب يعني صارت دكتاتورية، لا، إنما لأننا نريد أن يتعامل الولي فيما يصف في مصلحة المولى عليه. ولهذا لو صار الولي يتعامل بغير ما فيه مصلحة للمولى عليه صار هناك كلام آخر. إذن فالشارع المقدس واضح في هذه الأمور، إلا أن هناك من لا يستوعب هذه الأمور، ولهذا يصير عند اعتراض، يصير عند اعتراض ويصير مخالفة لكل ما أراده الله وجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجي القرآن الكريم يؤكد على هذا الأمر، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يجب أن تلتزموا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله عن الله. واللي يقدر أن يتحكم في هذه الأمور اللي هي مسألة الأحكام والقوانين هو من أعطيت له الولاية من قبل الله ومن قبل رسول الله. ولهذا إحنا عدنا في مدرسة أهل البيت أن من جملة المناصب المهمة التي تأتي بعد منصب النبوة ومنصب الإمام هو منصب الفقاهة، منصب المرجعية. هذه المرجعية اللي فعلا لاحظها لما تبين الحلال من الحرام، ما تبين الحلال من الحرام في مخالفة لما أراده الله، لا، ولا يكون في ذلك مغايرة لما جاء عن رسول الله محمد. بعبارة أخرى يمكن يصير هناك اجتهاد، لكن الاجتهاد اللي يصير عند البعض كما يعبر عنه بالاجتهاد في مقابل الناس احنا ما موجودين. الموجود من نجي إلى المناصب التي جعلت للفقيه ثلاثة مناصب، أولها منصب الإفتاء. الفقيه هو الذي يبين الحلال من الحرام. من وين احنا اخذنا هذا؟ أعطي هذا المنصب من قبل من جعله الله وهو المعصوم. ولهذا ورد في النص الصادر من الناحية المقدسة: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. هذيلة فعلا الله عز وجل جعل لقولهم وما يصدر منهم خصوصية، هم الذين يستطيعون أن يبينوا الحلال من الحرام، اللي هو الفقيه الجامع للشرائع، اللي أعطي هذا المنصب بحيث له النيابة العامة وبلغ مرتبة الاجتهاد، ومرتبة الاجتهاد بمعنى أن أصبحت لديه الملكة على استنباط الحكم الشرعي من المواضع الصحيحة من القرآن، مما جاء عن رسول الله وما ورد عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا منصب. منصب آخر منصب القضاء. ولهذا أمير المؤمنين يقول لشريح، يقول له: يا شريح، لقد جلست في مجلس لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو من أو شقي، فأنت أي واحد من هالثلاثة؟ لا أنت نبي ولا أنت وصي نبي، إذا من نتيجة أنت الشقي. زين، هذا الفقيه الذي جعل له منصب القضاء الذي فعلا يترافع إليه حتى الملوك. ولهذا ورد في النص: الملوك حكام على الناس، ما نعتر الملوك حكام على الناس بحسب قدرتهم وقوتهم وما لديهم، ما حد يقدر يقول لهم شيء. بينما والعلماء حكام على الملوك، إذا هو فعلا يريد أن يعمل وفق ما أراده الله ما يمكن أن يتعدى ما جاء عن رسول الله وأهل البيت. ولهذا يمر علينا في الموقف الجميل لشاخ ملك إيران آنذاك، لما أن احتاج إلى جواب على مسألة راح لجأ إلى العلماء، قال: من هو العالم اللي يقدر أن يجيب على هذه المسألة ويعطيني الجواب الصحيح وفق الضوابط الصحيحة؟ قال له: وزيرة، ترى اللي يقدر يعطيك هذا الجواب مو كل أحد، واحد عالم، وهذا العالم ما أحد يشك في علمه وهو العلامة الحلمي، أعلى الله. قال له: هذا تقدر أنه تسأله ويعطيك الجواب. اللي بحيث بعضهم اعترض، شلون هذا يلجأ إلى عالم ومشكلته أنه شيعي، عرف أنه فعلا هو القادر على أن يبين هذه المسألة وما يتعلق بها، لجأ إليه أعطاه الجواب. قال له: أنت من وين جايب لنا هذا الجواب؟ قال: هذا إحنا اجتهادنا، مو من جيب الصفحة، اجتهادنا إحنا إنما هو وفق ما أراده الله وما جاء به رسول الله، إحنا نعمل على أن نأخذ من هذا الطريق. اللي يقول عنا الإمام: حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي وحديث جدي، هو حديث رسول الله محمد. فكان المنصب منصب القضاء. المنصب الثالث اللي أعطي لهذا الفقيه منصب الولاية، اللي يعبر عنها بولاية الفقيه، ولاية الفقيه اللي فعلا يختلف فيها العلماء ضيقا وسعة. الآن هل ولاية الفقيه ولاية عامة يعني ما كان للمعصوم يكون للفقيه الجامع للشرائط أو لا، إنما هي ولاية في أمور معينة كالأمور الحسبية. بعض الفقهاء قال نعم إحنا ما نقدر أن نقول إلا أن الولاية التي هي للفقيه اللي هي امتداد لولاية المعصوم في أمور معينة ليس في كل الأمور. قال بعض الفقهاء لا، من خلال بعض النصوص نقول أن الولاية إنما هي ولاية مطلقة بحيث ولاية الفقيه أن يكون للفقيه ما هو للإمام المعصوم لأنه امتداد للإمام المعصوم. وطبعا هذه بحث بين العلماء في هالمسألة، إلا أنه بالنتيجة أن هذا المنصب من المناصب الثابتة لمن؟ للفقيه الجامع. إذن فهذه الوظائف الثلاثة اللي أعطيت للفقيه وهو منصب الإفتاء، منصب القضاء، منصب الولاية، ما جاء بها الفقيه من فراغ، بحيث يمكن واحد يعترض يقول هذيل الفقهاء الآن لما يبين الحلال من الحرام ما يكون مخالفة وتقدم على ما جاء به رسول الله وما أراده الله. يقول لا، هذيل ولايتهم إنما هي امتداد للمعصوم لرسول الله وللإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولهذا ما يمكن أن هذا الفقيه الجامع للشرائط أن يأتي بشيء مخالف لما عليه أهل البيت عليهم السلام. كن دائما وفق ما جاء عن أهل البيت. نعم أكو هناك من يكون اجتهادهم كما يعبر عن بالاجتهاد في مقابل النص، بحيث النص الصريح والواضح ضرب به عرض الجدار وجاءوا بما هو مخالف لقول النبي، ولهذا هو بعضهم يصرح بهذا، بلى كانتا على عهد رسول الله. أكو شيء كان حلال على عهد رسول الله، والنتيجة ايش رايح تسوي؟ قال وأنا أحرمهما، متعتان حلالتان على عهد رسول الله وأنا أحرمهما. زين على أي أساس؟ قال بحكم أنه أنا الآن خلاص صار إلي الأمر. من وين صار الأمر؟ هذا أول الكلام، من وين صار الأمر؟ إذا فعلا أعطيت الأمر من قبل الله ومن قبل رسول الله فما عدنا اعتراض. لكن إذا كان الأمر لا، إنما هو بعيد عما أراده الله وجاء به رسول الله، لأن الأمر معروف أن رسول الله لم يكن ليعطيه لأي أحد، إنما أعطى لأشخاص معينين. بيّن في أكثر من نص ما لهؤلاء الأشخاص من مكانة، وقال عنهم بأنهم فعلا ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا. قال كتاب الله وعترتي أهل بيتي. أنت من المشمولين بهم، أنت من المعنيين، أنت من المقصودين. إذا كنت من المقصودين هذا شيء آخر، إذا ما كنت من المقصودين فشلون أنت تجي تحلل ما حرمه الله ورسول الله وتحرم ما أحله الله؟ ده بعد هذا شيء جديد لكن مو غريب. اللي بيعترض على رسول الله في حياته يقول النبي صلى الله عليه وآله، اللي حتى بعضهم يوقف عند هذا المنصب يقول فعلا صدر من هؤلاء هذا الموقف مع رسول الله لما أن مات عبد الله ابن أبي بن أبي سلمة، خب رأس المنافقين، ولد يبدو عليه الصلاح، طلب من النبي أن يعطيه رداء، إلف أبو بذاك الرداء وطلب من النبي أن يصلي عليه. جاء إلى ذاك الرجل، سحب النبي، قال له محمد وكيف تصلي عليه؟ شوف هذا اللي يعترض على ما يقوم به رسول الله. شلون انت تسوي هذا العمل؟
خب ترى واحد يجي يستفسر من رسول الله اريد يعرف،
ترى واحد لا
يصير عنده اعتراض وعدم رضا بما يقوم به رسول الله.
يعني يريد يبين يقول ترى ها
ترى احنا الان صرنا اعظم من رسول الله حرصا على الاسلام وعلى الرساله. رسول الله يريد يقدم اي احد، فاللي رايح يقدم عبد الله بن ابي يقدم غيره، لو خلى علي بن ابي طالب شوف لوين يريد يوصل هذا، شلون يوصل وشلون هالقياس. فيصير اعتراض على امر رسول الله وما يقوم به رسول الله، بينما الامر واضح. النبي صلى الله عليه واله يقول لهم ترى انا اعرف بالمصلحه، ولهذا لما أقوم بهذا العمل وفق المصلحة التي تصب في مصلحة الإسلام. ولهذا شوف هذيلة شلون مخالفتهم لرسول الله واعتراضهم على ما جاء به رسول الله، حتى لو أن يكفروا من التزم بخط رسول الله. ولهذا
خصوصا وحاض السلاطين تشوف منهم هذا الشيء.
بلى الحسين تعدى حد،
شوف لوين يوصل،
الحسين تعدى حد فليقتل بسيف جد. عجيب، يصير الحسين مخالف لرسول الله ومخالف لأوامر الله، وحتى لو قتل الحسين تعطى فتوى بجواز قتل الحسين على أنه مخالف لرسول الله وما جاء به رسول الله. ومو شيء جديد، مو شيء جديد. بالأمس فاطمة عليها السلام اسمعها لمن قالت وقد أشارت في خطابها إلى موانع الأرث، لمن قالت للرجل يا هذا أفي كتاب لا ترث أباك ولا أرث أبي، أخصكم الله بآية أخرج أبي منها، إلى أن تقول لهم أم تقولون أهل ملتين لا يتوارثان.
يعني إحنا مخالفين لرسول الله،
فأرادوا أن يمرروا هذا المشروع مثل ما قالوا أن فاطمة وعلي خالفوا رسول الله، هم قالوا الحسين خالف رسول الله. فلهذا أعلنتها
فعلا
أقلام السلطة الظالمة وقالوا الحسين تعدى حده فليقتل بسيفه.
وشلون عاد يقتل
حتى لو مثل بجسد، حتى لو طافوا بنساء وأخذوهن من بلد إلى بلد ومن مصر إلى آخر.
ولهذا وصلت بهم الجرأة والوقاحة يوقفوا بنات رسول الله في مجلس يزيد بن معاوية، اللي بحيث يقوم رجل شامي ويلتفت إلى يزيد أمير هب لي هذه الجارية تكون خادمة لأهلي، يشير إلى ابنة الحسين خليها تصير خادمة عندنا، لاذت اليتيمة بعمتها عمة أسبى وأستخدم على صغر سني. قالت لها زينب بعد أن التفتت إلى الرجل الشامي إن هذا ليس لك ولا لأميرك، قال لها يزيد إن هذا لي ولو شئت لفعل، قالت إلا أن تدين بغير ديننا. قالت زينب يوم اللي قالت لإلا أن تدين بغير ديننا قام يزيد قال إنما خرج من الدين أبوك وأخوك الحسين. قالت بدين جدي وأبي وأخي اهتديت إن كنت مسلم. قام من على كرسيه أقبل على زينب وهي في ذاك المكان والعيون تنظر إليها بذيك الحالة، إلا وإذا بزينب قالت يزيد أنت سلطانا ظالم جاء وأنت سيدتي، قالت وأنا لا والد لي ولا عم ألوذ به ولا أخ لي بقي، أرجو ذو رحمي يا أخي ذبيح ورحلي قد أبيح وبي ضاق الفسيح. قالت أنا منين أبو فاضل أجيب، والله أجيب يا وراوي حال أخته الغريبة.
الجواب ما حد جاوبها بذاك المكان، وين راحت بقلبها؟ راحت الى ابوها علي. ايش قالت له؟ تقول له يا علي يا ما تدري السد علي وجرى، وقفوني بالمجالس قبل كنت مخدره، سافروا بينا من الكوفة ودونا اليزيد، سيرونا مثل سبي الروم لا سبي العبي، لكن وعظم مصيبة علي شوفتي راس الشهيد ناص من اقبال وجهي ويحل دمع من انظره. وفعلا شافت الراس الشريف بين يدي يزيد، ويزيد بيده الخيزران ينكو الثنايا الحسين. شلون فعلا زينب مر عليها هالمشهد وما فارقت الحياة وهي اللي عاشت ويا الحسين؟ قالت علي بويا يا داح الفوارس، الفوارس بالأمس لهدج وحارس وحارس بويا، واليوم يدخلون المجالس اي واليوم يا بويا يدخلون يدخلون المجالس. أعظم ما يشجي الغيوم.
نفحات دوت نت.
دخولها إلى مجلس ما بارح له والخبر.
يا الله صل على محمد وآل محمد، وانظرنا بعين عنايتك، تفضل علينا بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين، من على جميع المرضى بالصحة والعافية، وعلى جميع الأسرى بالفكاك والراحة يا رب العالمين، سيما الأخ العزيز أبو قاسم. اللهم فرج عنا وعنه وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك، المسبب لهذا المجلس الشريف. تقبل اللهم أعمالهم أوسع اللهم في أرزاقهم، وإلى موتاهم سيما الأخ وإلى موتاهم سيما الوالد العزيز المرحوم الحاج أبو محمد، له ولأسلافه ولأموات المؤمنين والمؤمنات ولمن مات على الإيمان، نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.